بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات القولية التي يحبها الله جل وعلا رب الأرض والسماوات عبادة نكررها في صلواتنا وفي دعواتنا وفي ابتهالاتنا، وكثير منا لا يعلم أثر هذه العبادة ولا معانيها العظيمة. إنها عبادة التسبيح لله جل وعلا وتنزيهه سبحانه وتعالى في شرعه وفي ملكوته وفي أمره. كم لهذه الكلمة من أثر، وكم لها من معنى، وكم تحتها من مغزى إذا تأملها العبد ونطق بها وقلبه لله جل وعلا خاشعا، وله ولسانه له سبحانه وتعالى ذاكرا. إن من تأمل القرآن منكم لوجد أن القرآن من أوله إلى آخره وهو في تسبيحه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض. إن القرآن من أوله إلى آخره تسبيح. لماذا؟ لأن التسبيح هو تنزيه له سبحانه وتعالى، هو تقديس لجنابه سبحانه وتعالى، هو تبجيل له جل وعلا وثناء. وأيما ثناء على الله سبحانه وتعالى. إن من دعاء أنبياء الله جل وعلا ورسله كان التسبيح هو أعظم دعائهم، هو أعظم ابتهالهم. سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكما قال الله جل وعلا في ملائكته سبحانه وتعالى: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. كما أخبر الله جل وعلا عن ملائكته سبحانه وتعالى أنهم نزهوه سبحانه جل وعلا عن أن يتخذوا من دونه أولياء. وكما أخبر الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: سبحانك ما كان لي ما كان ينبغي لي أن أتخذ، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. كما قال الله جل وعلا مبينا أثر تسبيحه في ملكوته سبحانه وتعالى. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان من أعظم أدعيته تسبيحه جل وعلا. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أعظم الكلام وأحبه إلى الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لماذا؟ لأن التسبيح فيه مقامين عظيمين. فأما المقام الأول هو مقام القلب بصدق الالتجاء إليه جل وعلا وصدق تنزيهه سبحانه وتعالى، والمقام الثاني هو مقام اللسان. فهذه الكلمات التي تخرج من العبد والتي فيها تنزيهه جل وعلا تقع عند الله جل وعلا من الأمر بمكان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح في مواضع كثيرة من السنة، فإن العبد يشرع له إذا تفكر في آيات الله جل وعلا ونظر في ملكوته سبحانه وتعالى أن يسبحه جل وعلا: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. الصلاة التي نقف فيها بين يدي الله جل وعلا من أولها إلى آخرها وهي تسبيح له سبحانه وتعالى: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أي أنني أنزه الله جل وعلا العظيم، أنزهه سبحانه وتعالى الأعلى عن أي شيء يتنقص جنابه سبحانه وتعالى. وأنت تسبح الله جل وعلا كذلك دبر الصلوات، وتسبح الله جل وعلا في أذكار الصباح والمساء. ومن تأمل أذكار الصباح والمساء فإنه يجدها من أولها إلى آخرها وهي تسبيح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ومن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، ومن أعظم دعائه عليه الصلاة والسلام في أذكار الصلوات: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 مرة. إن التسبيح من أعظم ما ينبغي على العبد أن يلهج به في أوقاته كلها، فإذا أذنب الله جل وعلا سبح، وإذا وقع في الظلمات واضهمت عليه الكربات وحلت به النكبات فإنه يشرع له أن يلجأ إلى تسبيح الله جل وعلا، كما كان من دعاء يونس بن متى: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن التسبيح فيه لجأ وفيه فزع إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أنه كان يكثر عليه الصلاة والسلام في المجالس إذا ختمها أن يختمها بالتسبيح، فقال عليه الصلاة والسلام في بيان كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أيها المسلمون، إن جماع التسبيح لله جل وعلا خمس مواضع ذكرها العلماء. فأولا تسبيحه جل وعلا في ربوبيته، فأنت تسبح الله أن تتخذ معه ولدا، وأن تتخذ معه صاحبة، أو تتخذ معه ندا أو شريكا. فسبحان الله في رزقه، سبحان الله في خلقه، سبحان الله في أمره، سبحان الله جل وعلا في ملكوته. تنزه الله جل وعلا في الليل والنهار، وتنزهه في كل الأوقات أن يقع في ملكوته جل وعلا ما لا يليق بالله جل وعلا. أنت ترى انتظام الليل، وترى انتظام النهار، وترى هذا الملكوت يمشي بكل دقة وبكل خلق متناهي، فتسبح الله جل وعلا على عظيم صنعه وعلى عظيم إبداعه جل وعلا. المقام الثاني أن تسبح الله جل وعلا في ألوهيته، من أن يستحق العبادة من دون الله جل وعلا أحدا. فهذه العبادة لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فالأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهم يسبحون الله جل وعلا في ألوهيته جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تتخذوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. توحيد الله جل وعلا وتسبيحه في ألوهيته أن يكون القلب وأن يكون اللسان وأن تكون الجوارح متوجهة للعبادة لله جل وعلا إخلاصا وعبودية وثناء. المقام الثالث أن تسبح الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. فله جل وعلا من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى من أن يشابهه فيه أحد من خلقه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا ينزه أن يشابهه أحد من خلقه جل وعلا في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى. ثم المقام الرابع أن تنزه الله جل وعلا في أمره وحكمته وقدره، فتنزه الله أن يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تسبح الله في قدره جل وعلا، فأفعال الله جل وعلا كلها بلغت في حكمتها وفي قدرها غاية منتهاها. فالله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، ولا يأمر إلا بحكمة، ولا يرزق إلا بحكمة، ولا يوزع إلا بحكمة. وأفعاله جل وعلا لا تصدر إلا عن حكمة. المقام الأخير أن تنزه الله جل وعلا في شرعه، فالله لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع ولا يكتب ولا يأمر إلا بكل ما فيه خير للبشرية جمعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدى إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، الواجب علينا تجاه عبادة التسبيح عدة أمور. الأمر الأول أن نجعل هذا اللسان وهذه الجوارح تلهج بتسبيح الله جل وعلا. فالله يحب التسبيح، ويحب الثناء، ويحب الحمد، ويحب الابتهال. فالمؤمن أيها الإخوة الحريص على مرضات ربه جل وعلا لا يترك دقيقة، لا يترك ثانية إلا ويستثمرها في مقام التسبيح له جل وعلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد ما بين 70 إلى 100 ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وذكر له جل وعلا. الآن الناس في هذا الزمن تجلس الساعات الطوال في المجالس، في لغط، في لهو، في لعب، في غيبة، في نميمة. قل منهم من تجد من يستثمر هذه الأوقات فيسبح الله جل وعلا. نحن عندنا للأسف الشديد أوقات كثيرة مهدرة لا قيمة لها عندنا. أنت في سيارتك، في الزحام، أنت في عملك، أنت في بيتك، أنت وأنت تمشي، أنت وأنت تمارس الرياضة، وأنت في أوقاتك وفي حياتك لديك أوقات كثيرة من الفراغ. لماذا لا تحركها بهذا التسبيح، بهذا التهليل، بهذا الذكر لله جل وعلا؟ الغريب والعجيب أيها الإخوة أن العلماء ذكروا على أن أسهل العبادات وأيسرها على الإنسان هي عبادة الذكر. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى وضوء، ولا تحتاج إلى جهد، ولا تحتاج إلى تعب، وأنت تستطيع أن تؤديها وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت على أي هيئة تستطيع أن تذكر الله، وفيها سهل وفيها يسر. حتى المشلول أحيانا الذي لم يشل لسانه يستطيع أن يذكر الله جل وعلا، ومع سهل هذه العبادة إلا أن أكثر الناس لا يؤديها للأسف الشديد. أتعلمون لماذا؟ لأن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. القضية هي قضية توفيق من الله جل وعلا أن يقذف في قلبك أن تحرك هذا اللسان بطاعته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تستحضر وأنت تذكر الله جل وعلا هذه المعاني الربانية العظيمة. الله جل وعلا لا يريد منك تمتمات سبحان مثل كما يفعل كثير من الناس، معه مسبحة أو معه خيوط وتجد أنه يسبح بسرعة ويذكر بسرعة. الله جل وعلا يحتاج منك أمرين: الأمر الأول يحتاج منك أن تذكر، الأمر الثاني يحتاج منك أن تتمعن وأن تتفكر وأن تستبصر في ماذا تقول. الله جل وعلا قال في القرآن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أنت لو تجلس تسبح ساعة كاملة وأنت لا تفهم معنى التسبيح ولا تتدبر في معنى الذكر، ما الفائدة من هذه الأذكار؟ نعم تحصل على الأجر، لكن الأجر لا يكون كاملا. لكن من يسبح الله وقلبه يمتلئ تعظيما لله جل وعلا وإجلالا له سبحانه وتعالى لن يجرؤ على الوقوع في المعاصي ولا في الذنوب، ولذلك الناس تقرأ القرآن. لكن من الذي يتدخل آيات القرآن إلى قلبه فتحرك ضميره وتحرك ماذا؟ مشاعره. وهذا هو الذي ينبغي علينا جميعا. الأمر الثالث وهو الأخير، ينبغي عليك أن تحرص على أن تبث هذه المعاني في من حولك، في أهلك، في قرابتك، في أصدقائك، في محيط ماذا؟ عملك. يا أخي ذكرهم بالذكر، ذكرهم بالتسبيح. إذا رأيت الناس تكثر اللغط في الحدائق وفي الأسواق وفي المجالس وفي يعني المخيمات وغيرها، ذكرهم. يا جماعة الخير، نحن جلسنا ساعة ونحن نهذرب ونتكلم، ما رأيكم أن تسبحوا؟ ما رأيكم أن تهللوا؟ ما رأيكم أن تذكروا؟ ذكر الناس بذكر الله جل وعلا. الآن الناس في هذا الزمن لو ذكرتهم أحيانا ببعض الأذكار أو ببعض الفضائل أبصروا عليك بأعينهم وحركوا لك بأطرفهم وكأنهم يستغربون منك هذا الطلب. المسلم أيها الإخوة كالنخلة، والمسلم كالبركة، أينما حل ذكر ووعظ وفهم وأرشد. هذا وأعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على النبي الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة مرشد يعز فيه لطاعتك ويعافى فيه لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد المكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كل إخواني المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فاطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يواجهون في هذه الأيام قساوة البرد وظلمته وصعوبته، اللهم خفف عنهم، اللهم اكسهم، اللهم ارفع ما هم فيه من البلاء يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم الشارقة لما تحب وترضى، وخذ بيدهم بيده للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، واجعل ما قدمه لشعبه ودينه وأمته في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم اغفر لعبدك قابوس بن سعيد يا رب العالمين، اللهم ارفع مقامه واغفر ذنبه وتجاوز عنه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، واجعل ما قدمه لشعبه ودينه وأمته في ميزان حسناته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.